الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 71 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال: باب ما يقوله إذا عثرت دابته، ومثله إذا عثرت سيارته أو إذا عثر هو نفسه. قال: روينا في سنن أبي داود عن أبي المليح التابعي المشهور عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته، فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوتي، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. تقدم معنا الحديث في أحاديث معلّة ظاهرها الصحة من حديث أسامة والد أبي المليح، وهو كما ترى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث ما أبوب عليه أن من عثرت دابته فليقل: بسم الله، فإن في ذلك بركة عظيمة، وفيه إغاظة للشيطان، فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. ورويناه في كتاب ابن السني عن أبي المليح عن أبيه، وأبوه صحابي اسمه أسامة على الصحيح المشهور، وقيل فيه قول آخر، وكلا الروايتين صحيحة متصلة. فإن الرجل المجهول في رواية أبي داود صحابي، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لا تضر الجهال بأعيانهم. وأما قوله تعس، فقيل معناه هلك، وقيل سقط، وقيل عثر، وقيل لزمه الشر، وهو بكسر العين وفتحها، تعس وتعس. والفتح أشهر، ولم يذكر الجوهري في صحيح غيره. قال: باب بيان أنه يستحب لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب الناس ويسكنهم ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه، وذلك أن موت الكبير قد يجعل الناس تتهيب، فلذلك إذا مات الأب ينبغي للأخ أن يذكر إخوانه بأنه إن شاء الله لن يتغير شيء، وأن الله لن يضيعهم. وهكذا إذا مات العالم يخبر الناس بأن الله سيحفظ دينه كما حفظه، ومن هذا الكلام الذي يصبر به الناس. قال: روينا في الحديث الصحيح المشهور في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله تعالى حي لا يموت. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام وخطب الناس، فقال: من قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم مات لا ضربت عنقه. ثم أخبر: إنما هو كما حصل لموسى عليه السلام من الإيتيان إلى ميقات ربه. ثم لما جاء أبو بكر خطبهم بهذه الخطبة، وذكرهم بأنهم يعبدون الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولذلك تأثر الصحابة لما تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قالوا: والله ما كأن سمعناها إلا ذلك اليوم. قال: وروينا في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه يوم مات المغيرة بن شعبة كان أميرا على البصرة والكوفة، قام جرير فحمد الله تعالى وأثنى عليه، قال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. وذلك أن شأن الأمير لابد أن يتعجل به، فإن البلد إذا لم يكن فيها أمير يلحقها الشر والفساد، وتنتشر السرقة، وينتشر القتل، وينتشر كل شر، بينما إذا وجد الأمير كف الله عز وجل به الكثير من الشرور. قال: باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفًا إليه أو إلى الناس كلهم أو بعضهم، والثناء عليه وتحريضه على ذلك، يعني من صنع إليك معروف كافئه، إما بهدية أو عطية أو دعاء أو ثناء أو غير ذلك مما يكافئ به الناس. فإن المكافأة تفرح المكافأ وتكون سبب لتألفه وتدل على مكرمة في المكافئ. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا فأخبر؟ قال: اللهم فقهه في الدين. زاد البخاري: فقهه في الدين. اللهم فقهه. زاد البخاري: فقهه في الدين. وعند أحمد: علمه التأويل. وقد استجاب الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وفقه الله ابن عباس في الدين، وعلمه الله عز وجل التفسير. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم ابن عباس بالدعاء له حين أكرمه ابن عباس بخدمته وتقديم الماء له. قال: وروينا في صحيح المسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه في حديثه الطويل، خرجه مسلم، هو حديث مشهور العظيم المشتمل على معجزات متعددة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى إبهار الليل وأنا إلى جنبه، حتى أبهار الليل وأنا إلى جنبه، يعني إبهار في الثلث الأول من الليل، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى تهور الليل، مال عن راحلته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قال: قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة، أي من أول الليل. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وفي هذا دليل أن الذي يسافر بالليل ينبغي أن يأخذ راحته، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسير على بعير، ومعلوم أن البعير يمشي في طريقه، وربما يعني تأخر مال قليلاً، أو لعله كان على فرس أو على بغلة، فقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، فكيف بالذي الآن يسوق السيارة؟ فإنها إذا غفلت عينه ثانية أو ثانيتين أو نحو ذلك لربما حصلت كارثة، لأن السيارة تكون مثلا بسرعة 120 أو 140 أو قل 100، يعني في هذه الثانيتين يحصل ضرر وربما حصل موت وقتل، نسأل الله عز وجل السلامة. ولذلك إذا وجد أحد من نفسه فتورا فلا عليه إلا أن يميل سيارته قليلا، ثم يأخذ أهبته ويأخذ حاجته من النوم، لأن الأشياء قد تتغير. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم انجفل حتى كاد أن يسقط لولا أن الله يسر له أبا قتادة يدعمه ويرده. وقد كان هناك أخوة من صقر رجعوا من الإمارات من أجل أن يتعيدوا في بيتهم عند أهاليهم، فخرج من حرض، قال: أمشي أخذ لي قليل. بقي له على الحديدة مسافة، قال: أصل الحديدة إن شاء الله وأرتاح. المهم قبل أن يصل الحديدة مالت السيارة قليلا، ربما غفل ثانية أو ثانيتين، فإذا بالسيارة تدخل في الكبري، تضرب الكبري العمود الذي يوضع على الكباري، فمات كل من في السيارة، يعني حادث مروع في الشاهد أن سائق السيارة إذا وجد من نفسه فتورا أو وجد نعاسا فلا عليه إلا أن يميل سيارته وينام، أحسن مما يندم بعد ذلك. قال أبهار بوصل الهمزة وإسكان الباء الموحدة وتشديد الراء، ومعناه انتصف، وقول تهور أي ذهب معظمه، وانجفل بالجيم سقط ودعمته أسنته. وروينا في كتاب الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا أو من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. تقدم معنا في أحاديث معلة أنه معلو المحفوظ: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال: وروينا في سنن النسائي وابن ماجه وكتاب ابن السني عن عبد الله بن أبي ربيعة الصحابي رضي الله عنه قال: استقرض النبي صلى الله عليه وسلم مني 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض منه وجازاه بأن رد له المال وزاده، زاده دعاء وزاده عطاء. وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة. وفي هذا والله أسوأ لنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقترض 40,000. لماذا يقترض 40,000؟ يا ترى الإنفاق على زوجاته؟ لا، فزوجاته كان يعطيهن نفقة سنة من تمر ونحوه، ولكن كان يقترض صلى الله عليه وسلم من أجل الإنفاق على أصحاب الصفة وعلى نوائب المسلمين وحاجات المسلمين، ويقضي الله عنه. فالله عز وجل هو الذي بيده الأمور. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كان في الجاهلية بيت لخثعم يقال له الكعبة اليمانية ويقال له ذو الخلصة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ فنفرت إليه في 150 فارسا من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. وفي رواية: فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، لأنهم أراحوه من وثن وصنم يعبد من دون الله عز وجل، فأكرمهم بالدعاء، استجاب الله دعاء نبيه، فقد كان جرير بن عبد الله محبوبا مباركا. قال: وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، وأراد أن يعينهم لكن خشي أن يتأسى به الناس فيقع الحطم بعد ذلك. قال: باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية. روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال: اقسميها. فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول الخادم تقول: ما قالوا؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيكم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. حتى قالوا: إذا صنع إليك أحد معروف فقال جزاك الله خير، رد عليه بقولك: وجزاك الله خيرا. وهذا الحديث سنده لا بأس به، وهو دليل على بركة الدعاء وفضل الدعاء، إذ يدعي بعضهم لبعض، وفيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التوكيل في الصدقات. قال رحمه الله: باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية، فردها لمعنى شرعي بأن يكون قاضيا أو واليا أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك، يعني ما يهدي إليك أحد هدية أو يدعوك مثلا للغداء في بيته أو يريد أن يكرمك بشيء إلا وهو يحبك إن شاء الله ويريد أن يكرمك، فجازه بالرد بالتي هي أحسن. أكرمك الله، ما عندي وقت إلا مثلك يكرم، جزاك الله خيرا، ونحو هذا الكلام. روينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، فرده عليه قال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك. قال جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة. هذا الحديث يشكل مع حديث جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل من أبي قتادة ولم يقبل من الصعب بن جثامة، فيجمع بين الحديثين أن الصعب بن جثامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بينما أبو قتادة صاده لنفسه ولم يكن قد أحرم، ثم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. فصيد البر حلال للمحرم ما لم يصده هو أو يصد له، أما إذا صاده هو أو صيد له فلا. قال: باب ما يقول لمن أزال عنه أذى. روينا في كتاب ابن السني عن سعيد بن المسيب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره. وفي رواية عن سعيد وهو ابن المسيب أن أبا أيوب أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكن بك السوء يا أبا أيوب، لا يكن بك السوء. هو في الضعيف الألباني وفي عبيدة بن عبد الرحمن. وروينا فيه عن عبد الله بن بكر الباهلي قال: أخذ عمر رضي الله عنه من لحية رجل أو رأسه شيئا، فقال الرجل: صرف الله عنك السوء. فقال عمر رضي الله عنه: صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا، ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل: أخذت يداك خيرا. المسألة واسعة، لك أن تدعو بما شئت، يقول إسناده منقطع بين عبد الله بن بكر الباهلي وعمر، لكن لك أن تدعو بما شئت. جزاك الله خير، أكرمك الله، لا أهانك الله، نحو هذه الدعوات. قال: باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر. الباكورة هي بداية الثمر، بداية الثمر في المزرعة. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. الحديث في مسلم كما ترى، وفيه الدعاء بالبركة، فإن الله إذا بارك في الشيء نماه وحفظه. وفيه أن المدينة بلد مبارك، فقد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. وفيه بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إكرام الصغير، لأن الصغير يتلذذ مثل هذه الأمور، حتى وإن كان الفاكهة حامضة أو متغيرة الطعم الصغير يعجبه ذلك. حتى كنا نعهد العوام إذا أكلنا معهم لما كانت تقسيم اللحمة، الآن الناس يضعونها على الصحن وكل يأكل، لكن في الزمن الأول وفي كثير من البوادي إلى الآن إذا قرب الطعام يقسمون اللحمة، يضعون لكل واحد في يده، فكانوا يبدأون بالبنات ثم يبدأون بالصغار ثم يرجعون للكبار، ويقولون: البنت إذا لم تعطها تقول: لو كنت ولد كان أبي يقدمني. فالشاهد، وإن لم يكن هناك دليل على مثل هذه الأقوال، إلا أنهم يبدأون بالضعيف الذي قد يتأثر ويقع في نفسه: لماذا لم أعطى، ولماذا أخرت. فلا بأس بمثل هذا الصنيع، وإن قال لهم: أنا أبدأ باليمين ويطبق السنة فهو أولى، لكن الشاهد أن الصغير قد يحتاج إلى مداراة وإلى هبة وإلى عطاء أكثر من الكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مثل هذا يعطيه الصغير. سبحان الله، بمجرد ما يرى مثل هذه الفاكهة قد يسيل لعابهم ويستشرفون مساكين، بينما الكبير قد يرى الفاكهة أمامه ما يرغب فيها. فلهذا لابد من مراعاة أحوال الناس. قال في رواية من مسلم أيضا بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. وروينا في الترمذي أصغر وليد يراه. وفي رواية ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي باكورة وضعها على عينه ثم على شفته وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. هذا لا يثبت في سنده يعني متهم في سنده متهم بالكذب. قال باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم التخفيف على الناس وعدم الإطالة المشقة لما في ذلك من دخول الشيطان ما طال المجلس إلا وكان للشيطان فيه نصيب. قال اعلم أنه يستحب لمن وعظ جماعة أو ألقى عليهم علما أن يقتصد في ذلك ولا يطول تطويلا يملهم لئلا يضجر وتذهب حلاوته وجلالته من قلوبهم ولئلا يكره العلم وسماع الخير فيقع في المحذور. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها فخافت السآم علينا. وروينا في صحيح مسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. قال قلت مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة دالة على فقهه. وروينا عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. ومع ذلك سبحان الله المجالس العلمية قد لا يقع فيها السآمة مثل مجالس الوعظ، فإن طالب العلم يفرح بكثرة المجالس العلمية وذلك أنه في كل يوم يزداد علما ويسرد كتابا ويأخذ فائدة زائدة بخلاف الموعظة أحيانا قد تتكرر حتى يقع الضجر للناس. أما ذلك نسأل الله أن يعفو عن التقصير والحمد لله رب العالمين.